بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: ما الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة القدرية؟ عندك ما الفرق؟ قدرية. قال هو قال: ما الفرق بين الإرادة القدرية والإرادة الكونية؟ شيء واحد. يقول: ما معنى اللعواء في حديث أبي بكر: أليس يصيبك اللعواء؟ عن الشدائد، يعني شيء يطلق على الشدائد. حديث أبي بكر الصديق مجموع طرق نسينا أن نتكلم عليه، له طرق منقطعة يتقوى بها، لأن الانقطاع في مرتبة التابعين أكثرهم. نعم. يقول: كيف نفهم فهما صحيحا أن الله لا يحب المعاصي ويعاقب عليها، وأن الله إذا أحب قوما ابتلاهم وعجل لهم العقوبة؟ هو لا يحبها شرعا ولكنه ونهى عنها، ولكن قد يريدها سبحانه وتعالى كونا لحكمة بالغة، وقد أعطى الله كل إنسان مشيئة وإرادة، وكل إنسان يشعر من نفسه أنه عنده القدرة على الابتعاد عن المعاصي. يقول: المحبة والذل هل هما الإخلاص في قول ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابديه وما قطباني، مداره بالأمر أمر رسولي لا بالهوى والنفس الشيطاني. البيت الثاني في المتابعة، والأول يتضمن الإخلاص، لا يكون محبا له مذلا لا إلا مع إخلاص. أما إذا كان مشركا لغيره فليس بكامل المحبة ولا الذل. ذكرنا بالأمس ما يتعلق بالآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فما المقصود بالظلم هنا؟ الشرك بالله. فعلى هذا ماذا يكون المراد لهم الأمن إذا لم يشرك بالله؟ أمن تام. قد يكون أمن تام وقد لا يكون الأمن التام على حسب حاله مع بقية المعاصي والكبائر. فإن كان مشرفا على نفسه بالمعاصي والكبائر حصل له مطلق الأمن، حصل له شيء من الأمن كالأمن من الخلود، وليس بآمن من دخول النار، لأن صاحب الكبيرة قد يعذبه الله بقدر ذنبه ثم يخرجه. فإذا كان مع شركه أيضا مبتعدا عن المعاصي والكبائر توابا إذا وقع في شيء منها، إذا خلى من هذه الأمور فيكون الأمن تام. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الأمن التام. ويتفاوت الأمن بتفاوت ماذا؟ الاجتهاد بالطاعة والبعد عن المعاصي. لا رسم. نعم نعم. ما نقص من الأمن مقابل خوف. يقول آخر: الاجتماع مع الأمن خوف. نعم. فالإنسان غالب المؤمنين على هذا، لأنه ما يخلو من ذنوب تقصير، فعنده أمن ورجاء، رجاء يؤمنه حيث أنه يرجو رحمة الله فيجلب له شيئا من الأمن، وعنده أيضا خوف من الله وخشية من الله تجلب له خوفا وعدم أمن. والمؤمن لابد من جمع بين الأمرين، يجمع بين الأمرين. قرأنا كلام شيخ الإسلام: إطلاق الشرك على الذنوب، هل يطلق على الذنوب شرك؟ ما جاء تسميته في الأدلة، وأما تعميم ذلك فلا يصلح، لأن الشرع جاء لهذا وهذا، جاء بتسمية المعاصي معصية والشرك شرك وكبيرة وصغيرة، فنبقى على ما جاء في ذلك. يعني هذا رأي لبعض السلف كونهم قد يدخلون الذنب في الشرك باعتبار أنه قدم هوى، ولكن إذا نظرت في أقوال الصحابة ما تجدهم يسمون المعاصي شركا. اللهم صل. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة: وأينا يا رسول الله لم يلبس إيمانه بظلم. أن الصحابة فهموا أنه مراد به جميع الشرك، جميع المعاصي. قال: ذلك الشرك لم تسمعوا قول عبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فلما أشكل عليهم المراد بالظلم فظنوا أن ظلم النفس داخل فيه، وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لم يكن آمنا ولا مهتديا. معلوم أنه حتى وإن ظلم نفسه لا يذهب عنه الأمر مطلقا، إنما يذهب متى؟ في الشرك بالله. فانفهموا أن الشيء أن الأمن والاهتداء يذهب حتى ولو بمعصية، فبين لهم أنه إنما يذهب بالشرك. أجابهم صلوات الله وسلامه عليه بأن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك، وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل، فإن الظلم المطلق التام هو الشرك الذي وضع العبادة في غير موضعها، والأمن والهدى المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم. فالظلم المطلق التام رافع للأمن والهدى المطلق التام، ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن، أي أصل الظلم إذا وجد وإن لم يكن شركا يمنع ماذا؟ الأمن بتمامه، ولا يمنع أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدى، أراد هنا التام من الأمن المطلق والهدى المطلق. ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهداية. نعم، يعني كأنه حصل شيء بالعبارة، لا يمنع أن يكون مطلق الظلم أي شيء من الظلم مانعا من ماذا؟ من الأمن المطلق، من الأمن التام والهدى التام، لا يمنع أن يكون مانعا منه شيء من الظلم يمنع ذلك. لا شك أنه مع ظلمه لنفسه لا يزال له معه أمن وهدى. قال فتأمله، فالمطلق للمطلق والحصة للحصة. نعم، هذا يبين على أن الظلم المطلق يمنع الأمن المطلق، والحصة أي مطلق الظلم يمنع مطلق الأمن، يمنع ماذا؟ يمنع الأمن المطلق، معنى أنه يزيل شيئا من الأمن، فلعله أراد هذا، مانعا من مطلق الأمن أي شيئا من الأمن. مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن أي مانعا من شيء من الأمن، فلا يكون عنده الأمن التام. إذن العبارة تتضح الآن، قوله ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن، أي أن شيئا من الظلم يمنع شيئا من الأمن فيذهب عنه تمام الأمن لذهاب حصة منه. فالمطلق للمطلق أي الأمن ما الظلم المطلق وهو الشرك التام يمنع الأمن المطلق في الدنيا والآخرة، والحصة للحصة أي شيء من الظلم وهي الذنوب والمعاصي تمنع حصة من الأمن شيئا من الأمن، فلا يكون عنده الأمن التام. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن قال المصنف رحمه الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. ما الشاهد من الحديث؟ قوله أدخله الله الجنة عند أن أتى بالتوحيد استحق دخول الجنة، فهذا في من فضل التوحيد تكفيره للذنوب. قال عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد أحد النقباء بدري مشهور. ما مقصود بأحد النقباء؟ الذين اجتمعوا في بيعة العقبة، بايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصرة والإيواء. بدري مشهور مات بالرملة. من مشكل عنده بالرملة أو بالرملة؟ الرملة الرملي سكون الميم لعلها. مات بالرملة سنة 34 وله 72 سنة، وقيل عاش إلى خلافة معاوية رضي الله عنه. قوله من شهد أن لا إله إلا الله أي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، فلا بد في الشهادة من العلم واليقين بمدلولها. أنا أشار إلى بعض الشروط في هذه العبارة، عارفا لمعناها لابد أن يكون عالما بالمعنى، عاملا بمقتضاها ظاهرا وباطنا. أشار إلى أي شرط من شروط لا إله إلا الله؟ لا، عاملا بمقتضاها يعني انقياد، الانقياد. فمن يذكر بقية السبعة؟ نعم، علما يقينا وإخلاصا وصدق كما محبة وانقياد والقبول لها. وذي دفى منها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد ولها. الثامن هل يندرج تحت السبعة؟ متضمن ماذا؟ تضمنا من نعم من الإخلاص والصدق، كذلك من المحبة، فيتضمن إخلاصه وصدقه ومحبته وانقياده أنه يكفر بالطاعة تضمنا، ومن زاده فلا نكران فيها على سبيل التعداد. فبعض الشروط المذكورة قد يتضمن بعضها بعضا، ومع ذلك عددوها مع أنها قد يتضمن، فلا مخلص إلا مع صدق، ولا صادق إلا بإخلاص. كذلك الصدق والإخلاص يتضمن المحبة، فلا يمكن أن يكون صادقا ومخلصا ولا يكون محبا لهذه الكلمة، محبا لله سبحانه وتعالى. فقد تتلازم الشروط بعضها مع بعض، وبعضها يتضمن بعضا، مع ذلك عددها بعض أهل العلم فلا بأس. من أول من ذكر الشروط السبعة فيما تعلمون؟ نعم أبا موسى، من؟ ارفع صوتك. حافظ بن حجر حكمي، لا قبله، أنت عندك حكمي وصاحب الكتاب هذا سيأتي معنا، صاحب فتح المجيد عبد الرحمن بن حسن. تتابعوا بعده، معنا قد تتداخل، لذلك لا يعني لا يحصل في قلبك إنكار لو وجدت في كلام شيخ الإسلام أو ابن رجب أو ابن القيم، فلا تنفع قائلها إلا بأن يكون مخلصا مستيقنا صادقا، ولا يعدد بقية الشروط، لأنه بعضها قد يتضمن بقية الشروط، قد يذكرون بعض تلك الشروط وتتضمن تلك الشروط بقية الشروط الأخرى، لكن هذا التعداد حصل به البيان أكثر، حصل به بيان أكثر. من يعرف في صفحة كم سيأتي؟ ما أدري، وسيمر معنا إن شاء الله، ليس ببعيد، وإذا وصلنا إليه نحيد هذا إن شاء الله. نعم 169 هذه الطبعة، الأخ يقول 169، لحظة نتأكد. نعم ما ذكر السبعة، وين ذكر بعض الشروط يعني عددها في موضع، عدد السبعة سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: وكما قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا دليل ماذا؟ العلم. وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، كذلك. أما النطق بها من غير معرفة بمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من نفي الشرك وإخلاص القول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فغير نافع بالإجماع. ما هو قول القلب واللسان؟ قول القلب اعتقاد كلمة التوحيد، واللسان النطق بكلمة التوحيد، وعمل، ويشمل أيضا قول ماذا؟ الأعمال الأخرى. وعمل القلب والجوارح الأعمال الباقية غير من ذكر الله ومن الصلاة والصيام وغيرها، كذلك أعمال اللسان يدخلون في عمل الجوارح من ذكر الله وغيرها. ما هو عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان حيث الزيادة والنقصان؟ قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح، يزيد الطاعة ينقص المعصية. فكيف تجد كثير من السلف، تجد كثيرا من السلف يقولون قول وعمل فقط، بعضهم يقولون عمل ونية. نعم فسر شيخ الإسلام وغيره قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح كما في الواسطية. قول القلب واللسان أي قول القلب معنى اعتقاده بالتوحيد، واللسان ماذا؟ النطق بالشهادتين كلمة التوحيد. وعمل القلب واللسان والجوارح الأعمال الأخرى، أعمال القلبية ماذا والأعمال الظاهرة. طيب الأخ يقول صفحة 147 الشروط، أنا حبيحي عليها 148، صفحة 148 أخذها من فهارة الفوائد التي في آخر الكتاب، نحن نسينا ننظر فيها. قال في المفهم على صحيح مسلم، من هو؟ القرطبي أبو عبد الله بن العباس، أبو العباس أحمد بن عمر، وذاك اسمه محمد بن أحمد أبو عبد الله. أين قرطبة أخي؟ ذاك عبد الملك، أين قرطبة؟ أدركناك قبل أن تقرأها، مكان الرأس مكسا إلى أسفل كأنك العاشر. أين قرطبة؟ في المغرب، في الأندلس، في بلاد المغرب. نعم، ما زال إلى الآن. قال في المفهم على صحيح مسلم: باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين، بل لا بد من استيقان القلب. هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان. المرجئة أقسام، منهم من قال بهذا القول أن نطق باللسان فقط، هذا قول طائفة منهم كرامية، وعلى قولهم يدخل من يدخل في التعريف، على قولهم منافقون، نفاقا اعتقاديا، الذين نطقوا بالشهادتين عندهم يكونون مؤمنين كامل الإيمان. وأخف منهم من قال من يذكر من المرجئة، أيضا من المرجئة قوم أخف من هؤلاء، نعم، الذين نفوا العمل وأثبتوا الاعتقاد والنطق كالحنفية، مرجئة الفقهاء الكوفية والحنفية، وعليه أكثر الماتريدية والأشاعر، يقولون تصديق القلب ونطق باللسان، وأما الأعمال فيخرجونها عن مسمى الإيمان. صحيح أن الأعمال داخلة في الإيمان، ما الدليل؟ ما الدليل على أن الأعمال داخلة في الإيمان؟ ارفع صوتك. ما كان الله ليضيع إيمانك، سمى الصلاة إيمان فهي من الإيمان أيضا، أدلة كثيرة جدا. نعم، الصلاة شطر الإيمان، الإيمان بضع وسبعون أو ستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أيضا نريد أوضح من هذا، ما بديها على زيادة النقصان، نعم، أي الإيمان أفضل؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف، هي الإيمان وهي الإسلام. طيب طالما ذكرنا لفظ الإسلام، فهل الإسلام أيضا يزيد وينقص؟ هل الإسلام أيضا يزيد وينقص؟ ما الدليل؟ هذا الحج الذي ذكرنا، هي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف، وأيضا مسلما سلم المسلمون من لسانه وإيده، أي الكامل الإسلام. ولأن الإسلام إذا أطلق فيراد به الإسلام والإيمان، عند الإطلاق يراد به ماذا؟ مجموع الأمرين من الأعمال القلبية والظاهرة، أعمال الباطنة والظاهرة، وإذا انفرد يراد به الأعمال الظاهرة، والأعمال الظاهرة أيضا تتفاوت. طيب، وبقي فرقة من فرق المرجئة أشد من الأولى، الذين قالوا الإيمان هو المعرفة، إذا عرفت الله فقد آمنت، كقول الجهمية جهم صفوان ومن تبعه من غلاة المرجئة، فعندهم إذا ماذا؟ المعرفة هو الإيمان. على قولهم من يدخل في هذا الكلام؟ نعم، من الذي عند السارية؟ نعم، أن يدخل فيه حتى الذين جحدوا جحودا، فرعون فرعون يكون عندهم مؤمن لأنه عرف الله. الشيطان يدخل على قولهم أنه مؤمن أنه عرف الله سبحانه وتعالى. هذا من أفسد الأقوال. قال وأحاديث هذا الباب تدل على فساده. فساد ماذا؟ قول المرجع. بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها، ولأنه يلزم منه تسويق النفاق والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح، وهو باطل قطع انتهى. وفي هذا الحديث ما يدل على هذا وهو قوله من شهد، فإن الشهادة لا تصح إلا إذا كانت عن علم ويقين وإخلاص وصدق. قال النووي هذا حديث عظيم جليل الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها. فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين به جميعهم. طيب لو رجعنا إلى لفظ الحديث، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا فيه رد على أي الملل؟ عبدة الأوثان والمجوس الذين يعبدون النار وغيرهم، وأن محمدا عبده ورسوله الذين لم يؤمنوا بالرسالة وإن كانوا يعبدون الله، لكن منهم من قال بعثته خاصة بالعرب، ومنهم من جحد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عيسى عبد الله ورسوله، أي نعم محمدا عبده ورسوله، فيه من رد على الصوفية الذين يقولون الذين عظموه وعبدوه من دون الله، فهو عبد لله سبحانه وتعالى وليس بإله. وأن عيسى عبد الله ورسوله رد على من؟ قوله عبد الله رد على النصارى حيث جعلوا إله، ورسوله رد على اليهود حيث تنقصوه قالوا ولد زنا. أيضا قوله كلمة والقائلة مريم وروح منه رد أيضا على اليهود. وأن الجنة حق والنار حق إنكار رد على من أنكر البعث والنشور. هل اليهود النصارى يؤمنون بالجنة والنار؟ نعم هذا هو الأصل فيهم، وإن كان قد وجد ربما منهم من يلحد، لكن الأصل أنهم على إيمان بالبعث وبالجنة والنار. ما الدليل؟ قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى. تلك أمانية. الفقرة الأخيرة ما هي؟ أدخل الله الجنة على ما كان من العمل. نعم في أيضا الرد على الخوارج، قول على ما كان من العمل فسرت بتفسيرين، أظن سيأتي معنا، فسرت بتفسيرين أنه على ما كان من العمل أي على ما حصل من عمل وإن وجد معاصي، فيكون فيها رد على الخوارج. وفسرت على ما كان من العمل أي على ما قدمه من أعمال صالحة، فلا يكون فيها رد. قال رحمه الله تعالى ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله وحده، وهو في مواضع من القرآن، ويأتيك في قول البقاعي صريحا لا معبود حق. نعم لمها لا تزال هذه العبارة أو هذه الكلمة حق لا معبود بحق أو حق؟ لأن هناك معبودات تعبد بباطل، وهذه الكلمة تنفي جميع ما يعبد من دون الله. لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، ومن أطلق من العلماء لا معبود إلا الله فمراده بهذا التقدير أي لا معبود حق، وإلا فهو لا ينفي وجود معبودات تعبد من دون الله. فمن أطلق من العلماء بدون كلمة حق فهذا هو مراده، لا يقال أنه ماذا أخطأ في التعريف، هو تعريف ولكن قصر هذا القيد وهو مراده، هو مراده. فلا شك أنه كل عالم عرفها بهذا لا معبود إلا الله هو مراده إلى معبود يستحق العبودية إلا الله سبحانه وتعالى، لكن هذه الزيادة أحسن. ما الدليل عليها من القرآن؟ ذلك بأن الله هو الحق وإنما يدعون من دونه والباطل. وأيهما أفضل، تقدير حق أو بحق؟ لا معبود حق إلا الله أو لا معبود بحق إلا الله؟ ما عندنا المتأخرين من يشارك؟ عندك أخي الذي جاء التارية حق بغير الباء، لماذا؟ نعم ايش قال؟ يكون خبر بنفسه، قلت هكذا. نعم ما يحتاج الى تقدير اخر، بحق يحتاج الى تقدير اخر، لان يعني الباء الجار جار مجرور متعلق محذوف يكون. فقدرت شيء يحتاج إلى تقدير بحق. نحن الآن نقدر لا معبود لا إله، إله بمعنى معبود. فقدرنا الخبر، نعم قدرنا حق. إذا قلنا بحق نحتاج إلى تقدير آخر، أي لا معبود كائن بحق أو لا معبود موجود بحق إلى آخر، أو لا معبود يستحق بحق أو مستحق بحق. لكن لا معبود حق أو لا، قد نبه الشيخ العثيمين في بعض مواضع من كتبه على ذلك. قال: وهو في مواضع من القرآن يأتيك في قول البقاعي صريحا. قوله وحده تأكيد للإثبات، أين الإثبات؟ إلا الله لا شريك لا، تأكيدا للنفي لا إله. قاله الحافظ كما قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فأجابوا ردا عليه بقولهم: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فتضمن ذلك نفي الإلهية عما سوى الله، وهي العبادة وإثباتها لله وحده لا شريك له. والقرآن من أوله إلى آخره يبين هذا ويقرره ويرشد إليه. فالعبادة بجميع أنواعها إنما تصدر عن تأله القلب بالحب والخضوع والتذلل رغبا ورهبا. كلما ازداد القلب خضوعا وتذللا ورغبة ورهبة ازداد إيمان الشخص وازدادت عبوديته لله. ولذلك إذا ازداد القلب خضوعا وحبا وتذللا ازداد اطمئنان، يصير مطمئنا أكثر. وإذا نقص من هذا نقص من اطمئنان القلب حسب. وهذا كله لا يستحق إلا الله تعالى كما تقدم في أدلة هذا الباب وما قبله. فمن صرف من ذلك شيئا لغير الله فقد جعله ندا لله، فلا ينفعه مع ذلك قول ولا عمل. قال: ذكر كلام العلماء في معنى الإله. قد تقدم كلام ابن عباس. ما هو لفظ ابن عباس؟ لا، الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. أين تقدم؟ في بسم الله نعم بداية الكتاب. من يذكر من في سنده من غير أن ينظر؟ أحسن، في سنده بشر بن عمارة في ضعف، وأيضا من طريق الضحاك بن زاحم عن ابن عباس ولم يلقى فهو ضعيف. قال: وقال الوزير أبو المظفر في الإفصاح: قوله شهادة لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالما بأن لا إله إلا الله كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال: واسم الله مرتفع بعد إلا مرفوع، من حيث أنه الواجب له الإلهية فلا يستحقها غيره سبحانه. ومن حيث الإعراب ما هو؟ نعم بدل، فارتفع لأنه بدل من نعم لا إله إلا الله. لا هو في خبر محذوف، هنا في الجملة الأولى خبر محذوف الذي هو حق، لا إله حق إلا الله. قال: وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فإنك لما نفيت الإلهية وأثبتت الإيجاب لله سبحانه كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. وقال في البدائع ردا لقول من قال: إن المستثنى مخرج من النفي، إن المستثنى مخرج من المنفي. وقال في البدائع ردا لقول من قال: إن المستثنى مخرج من المنفي ومخرج، نعم يعني في تصويب هذه المطبوعات، ايش عندك في المطبوع؟ مخرج من المستثنى من، لا الذي في المخطوطات مخرج من المنفي. المنفي لا إله نفسه وهو نفس المستثنى من، لكن العبارة هكذا حتى في عند ابن القيم بهذا. هو أصلا أنه يرد على قول بعض النحاة الذين يقولون المستثنى مخرج من المستثنى من، يعني بعض المستثنى من، المستثنى بعض المستثنى من. وهذا لا يلزم دائما، قد يكون هناك استثناء منقطع. لكن هناك كلام للنحويين، هل المستثنى من يدخل في الحكم ثم ينفى عنه الحكم أو لم يدخل بالكلية؟ نقرأ عليكم العبارة التي تحت. قال يعني أن ابن القيم رحمه الله رد على قول بعض النحويين أن المستثنى مخرج من المستثنى من، بمعنى أنه لا تعرض له في الحكم بإثبات ولا نفي. تقول جاء القوم إلا زيدا، أي زيد ليس فيه تعرض له، هل جاء أم لم يأتي؟ وهل هذا صحيح؟ يعني قول بعض النحويين هذا، لأنما أراد أن يثبت له حكم منافي لحكم البقية. يعني الاستثناء يعطي المستثنى حكما مخالفا للحكم الأول. جاء القوم إلا زيدا، تفهم أن زيد جاء أو لم يأتي؟ لم يأتي، فيعطى حكما مخالفا للحكم الأول. جاء القوم إلا زيدا، وهم يقولون لا نثبت ولا ننفي، لا نقول جاء ولا لم يأتي. والراجح قول الجمهور النحويين أن المستثنى يخالف المستثنى من حتى في الحكم، فيكون معنى المثال السابق أننا نجزم أن زيدا لم يأتي، فأخرجنا أيضا الحكم وهو المجيء. هذا هو معنى كلام ابن القيم رحمه الله. طيب نرجع فوق، يعني الآن وسيتكلم عن كلمات التوحيد، فالله سبحانه وتعالى يثبت له العبادة وتنفع عن من سواه. قال بل هو، قال يعني ابن القيم بل هو مخرج من المنفي وحكمه. المنفي لا إله، نفى العبودية من دون الله، وكذلك حكمها أنها ليست بحق، لا تعبد بحق، فيثبت خلافه لمن؟ لله عز وجل الذي بعد الاستثناء، فيكون خارجا من هذه العبوديات وتكون عبادته أيضا بحق. قال فلا يكون داخلا في المنفي، إذ لو كان كذلك لم يدخل الرجل في الإسلام بقول لا إله إلا الله. يعني لو كان الحكم لا يثبت لما بعد الاستثناء ما تنفع كلمة لا إله إلا الله، لأنه نفى العبودية عن دون الله، وعلى قولهم أن الحكم لا يثبت لما بعد إلا، فعلى هذا كلمة لا إله إلا الله لا تنفع، هذا باطل. بل هذا يدل على أن الحكم يثبت خلافه لما بعد إلا. فالآن الحكم المنفي لا إله، نفى العبودية، فيثبت خلافه وهو استحقاق العبودية لله، لأنه لم يثبت الإلهية لله تعالى على قول النحويين هؤلاء، أنهم يقولون ما بعد إلا لا يثبت له الحكم السابق ولا ينفع. الصحيح أنه يثبت له خلاف الحكم السابق. وهذه أعظم كلمة تضمنت نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها له بوصف الاختصاص، فدلالته على إثبات الإلهية أعظم من دلالة قولنا الله إله، ولا يستريب أحد في هذا البتة انتهى بمعناه. هذا العبارة قد تشكل على بعض من يدرس النحو، لكن يتعاون الأخوة فيما بينهم، الذي ما فهم نعم يشرح له أخوه الذي فهم. كذلك أنصح أخواني الذي عنده قدرة على مراجعة لإخوانه يراجع لهم، من طلب من أخوه أن يراجع معه يراجع معه، يعتبر مراجعة للكتاب وإتقانا له، وأيضا تعاون مع أخيك. وأيضا ننبه على أنه قد بعض الأخوة ظن أنه يحصل بعض السقوطات في الكتاب، وهي سأسقطناها عمدا بعض الأسطر من المطبوعات ليست موجودة في المخطوطة، ليست موجودة في المخطوطتين، فقد تصرف أصحاب الطبعات القديمة، ربما ينقلون النص من تفسير ابن كثير بنفسه وتزيد بعض الكلمات أو يزيد سطر، فاقتصرنا على ما جاء في المخطوطات، إلا إذا جاءت زيادة مهمة أو لها فائدة نذكرها وننبه في الحاشية، إذا جاءت زيادة مهمة أو يحتاج إليها سياق الكلام نذكرها وننبه في الحاشية أن زيادة على المخطوطات من المطبوع أو من تيسير العزيز الحميد أو ما شابه. الآن تلك تفيد الاختصاص لا إله إلا الله، تفيد أن نعم أن الله عز وجل مختص بالألوهية والعبادة، الله إله لا تفيد الاختصاص. قال رحمه الله تعالى: قلت لا ريب أنه لم يدخل في المنفي أصلا، لأن المراد من هذه الكلمة إفراده تعالى بالإلهية في قلب الموحد وقوله وعمله، كما دلت عليه الآيات المحكمات كما أخبر عن دعوة رسله أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فنفوا إلهيتي عما سوى الله تعالى وأثبتوها لله وحده، فإنه تعالى هو المتصف بتفرده بالإلهية أزلا وأبدا، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. طيب نواصل قليلا. وأخبر تعالى عن المشركين أنهم قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، أرادوا أن يدخلوه في جملة آلهتهم في العبادة، وأنكروا أن تكون العبادة له وحده مع معرفتهم أن لا إله إلا الله تبطل ذلك، وتسوية آلهة بالله في العبادة والشرك الأكبر الذي يجب الخلود في النار. فالموحد مخالف للمشرك في قوله وفعله ونيته، وهذا ظاهر لا خفاء به بحمد الله سبحانه وتعالى.